وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
أشهد أن محمد رسول الله.
لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. محمد وآل أحمد وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 23 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
ذكرنا في الحلقة السابقة مستمعي الكريم أن بعض زعماء مكة كأبي جهل كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ويحولون دون نشر الإسلام، وهذه الآية تذكر المسلمين بأن وجود أمثال أبي جهل ليس بالأمر الجديد، بل أنه طوال التاريخ كانت هناك مجموعات تقف أمام دعوة الحق والدعاة وتحيك المؤامرات ضدهم. وبما أنه كل عمل يصدر من الإنسان خيرا كان أم شرا لا يحدث خارج القدرة الإلهية، لذلك تذكر هذه الآية المجرمين الذين يعارضون الحق أن الله ليس بعاجز عن إهلاكهم، بل حتى حياكتهم للمؤامرات تتم بواسطة الذهن والشعور الذي وهبهم الله إياه، والذي هو قادر على سلبهم إياه في أي لحظة يشاء. ولكن سنة الله قضت أن يعمل كل إنسان ما يشاء هو، وأن يختار طريقه بنفسه، والله يعينه في طريقه الذي يختار. ومن هذه الآية نتعلم مستمعين الكرام، أولا إن القيادات الفكرية والاقتصادية المفسدة هي أساس فساد المجتمع، ثانيا إن مخالفي الأنبياء يسلكون سبل الاحتيال والعار والتزوير ولا يسلكون سبل الصدق والحق والطهارة، ثالثا إن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، وأنه من حفر بئرا لأخيه وقع فيه.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
والآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 24 بعد 100 من سورة الأنعام.
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
تحدثت الآية السابقة عن مكر واحتيال أعداء الإسلام، وهذه الآية تخبرنا أن إحدى الذرائع التي كان مشركو مكة يسوقونها هي أنهم حسب تعابيرهم أكثر مالا وجاها ممن يدعي أنه مرسل من عند الله لهدايتهم، وإن كان هناك من يجب أن يرسل من عند الله فيجب أن يكونوا هم وليس هو، ويجب أن ينزل عليهم وحي من السماء كما أنزل عليه، وهذا ما لم يحصل، إذن فإننا لا نؤمن به. وهنا يرد القرآن الكريم على ادعائهم هذا بأن الله هو الذي يعلم من يتمتع بكفاءة تحمل هذه المسؤولية الإلهية الكبرى، وأن المال والجاه ليست دليلا على كفاءة الإنسان وهدايته للناس، بل تتطلب سلوكا لا يتمتع به طلاب الدنيا وعباد المال والجاه. ومن هذه الآية نستنتج أولا إحدى علل إنكار دعوة الأنبياء التكبر والغرور، ونظائرهما من الصفات التي تدعوهم إلى العزوف عن الحق وأهله. ثانيا إن الله وعدنا أن يكون المستكبرون ضعفاء وأذلاء في الدنيا كي يصبحوا عبرة للآخرين.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
والآن أيها الأعزاء، وفيما تبقى من وقت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 25 بعد 100 من سورة الأنعام قبل أن نتعرف على تفسيرها.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
مستمعي الكريم، تستنتج هذه الآية مما ورد في الآيات السابقة أن الكفر والإيمان ليست أعمالا خارجية وظاهرية، بل أنها تعود إلى إما الاعتراف من أعماق القلب بالحق والإيمان بالأوامر الإلهية، وإما إلى الإنكار القلبي والعناد تجاهه ومحاربة الله عز وجل. لذا جاء في القرآن أن من يتمتع بروح طاهرة نقية وفطرة سليمة يهتدي ويؤمن بالحق، أما إذا كانت روح الإنسان مريضة فلا تتقبل الإيمان، كما لا يشتهي الجسم المريض الأغذية المفيدة، كما قال الشاعر الفارسي ما ترجمتهم النثرية: لا يشك اثنان في فائدة المطر، ولكنه ينبت في البساتين الزهور وفي السبخة الأشواك. وكما أشارت هذه الآية إلى قضية مهمة، وهو أن الذي لا يتقبل الحق كمن يريد أن يصعد إلى السماء، وكلما صعد أكثر أحس بالاختناق لقلة الأكسجين فيضيق صدره ويصعب عليه التنفس. ومن هذه الآية نتعلم أولا إن الإيمان وقبول الحق تتطلب استعدادا فرديا، وبعد أن يؤمن يزداد استعداده، وهذه من نعم الله على المؤمنين. ثانيا إن المعاندين مع أنهم يشعرون بالرفاهية ولكنهم في الواقع في ضيق ومصاعب. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدم لها لكم من إذاعة طهران. إلى اللقاء مع حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في إذاعتنا، وتابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم، فتابعونا. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 26، يليه فقه الصلاة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 44، في تمام الساعة 1 استمعوا إلى موجز لأهم الأنباء. نقدم لكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1 والدقيقة 5 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. بعد ذلك نقدم لكم برنامج من شجرة الحكمة. نقدم لكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 2 والدقيقة 27، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم أحدث الأخبار وأحدث الأمور في الساعة 3 تماماً وعلى مدى 10 دقائق. فلسطين اليوم يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 3:15. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكراً لطيب المتابعة، مع أمنياتي لكم بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. باب الغضب، أعاذنا الله من الغضب وأعاننا على أنفسنا. إذا واحد ما عنده قدرة غضب أبدا، هذا حياته تخرب وإيمانه ناقص، لأنه لابد له أن يغضب لله، أن يدافع عن نفسه، أن يدفع عن المؤمنين، أن يكون عنده غيرة. إذن الغضب طاقة جعلها الله عز وجل في نفس الإنسان، لها منافع، لكن مرات تزود عن حدها، ومرات تستعمل في غير مجالها، وهكذا كثير من طاقات الإنسان وغرائزه. الغضب والشهوة ركنان مهمان في شخصياتنا، ولكنه إذا تمت السيطرة عليهما وإدارتهما، مثل طاقة الكهرباء، إذا مسيطر عليها تروح بقوانين وبمقادير معينة، نعم، وإلا إذا تتركها هكذا ماذا تفعل؟ الغضب والشهوة كذلك. الغضب هناك نهي عن الاندفاع مع الغضب، ومر علينا كلام الإمام الباقر سلام الله عليه: إن الرجل لا يغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. أوف أوف. نعم نعم، غضبه يجره من شيء إلى شيء، أخيرا يطلع مسدس، أخيرا يظلم ويقتل، يدخل النار. الإنسان ما يقف عند حد، الحيوانات تقف عند حد، لكن الإنسان ما يقف عند حد، إذا اندفع وراء غضبه أعوذ بالله. يقول علمنا الإمام سلام الله عليه: فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك. لما شاف أنه هو صار عصبي يغير حالته رأسا، عندما جلس هو عرف، يعني معناه سيطر على نفسه، عرف أنه في حالة غير طبيعية وغضب. إذا غضبان ليتخذ موقف، ليتكلم وهو غاضب، يسألون يقول ما أعرف، أنا الآن لست مرتاحا، ما أستطيع أن أقرر، ليقرر شيء، ليتخذ موقف، حالته يغيرها، واقف يجلس، جالس يقف، يتمشى، يدير ظهره، يغير أي شيء. إذن تغيير الحالة المادية للإنسان تؤثر على في السيطرة، تساعده في السيطرة على غضبه. أيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره، ما يأخرها رأسا، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان. وهذا وعد من الإمام اللي يعرف من جده ومن ربه عز وجل، رجز الشيطان يذهب عنه. الرجز يعني الشيطان بعده مسلط، لكن الرجز فورة الشيطان، نجاسته تذهب عنه. وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه. عجيب، فإن الرحم إذا مست سكنت. غضبت على الزوجة، بين الزوجين، الأولاد، الأرحام، على ابن عمك، على أقاربك، على أخي، غضبت رأسه مس يده، قبله، تغير الحال. الرحم إذا مست سكنت، يؤثر في تغيير حالته، يعني حالة العاطفة، المحبة الرحمية التكوينية، بحكم أنكما من بذرة واحدة، من جينات واحدة، هذه تحن على بعضها وتساعدك على الغضب. فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان. وأيما رجل غضب على ذي رحم، ذي رحم ولو كان من أولاد عمه وخاله وخالته وبعيدين، له رحم يكفي، فليدنو منه، خليه هو يروح تحرك راح نحوه، مس يده، ما تريد تخبله، مس يده، فليدنو منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. لما يغضب الإنسان يقرر، يقرر قرارات كلها خطأ. لما يغضب يقرر الانتقام، يقرر الظلم، يقرر ترك الواجب، فعل الحرام، ينفتح عليه أبواب الشر، والشيطان يشوفها في حالة غضبية يرتع، ورجز الشيطان يزداد على الإنسان الغاضب. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهم. يقول: جاء بدوي إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إني أسكن البادية، فعلمني جوامع الكلم. هل يتعلمني شيء؟ يجمع لي مختلف المحاسن، وأنا أسكن البادية وما عندي وقت أني أتعلم منك وأتثقف، علمني، أعطيني طريق وأصول الإيمان. قال: أمرك أن لا تغضب. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله يأمر بما أمره ربه. فأعاد عليه الأعرابي المسألة 3 مرات. قال له: أنا أقول لك لا تغضب، تريد جوامع الكلم، لا تغضب. مشكلة هذا البدوي أنه إذا غضب يفقد كل شيء. يقول: رجع له، يعيد له: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. يقول: قال له: لا أسأل عن شيء بعد هذا أبدا. البدوي زعل كأنه غضب. ما أمرني رسول الله إلا بالخير. بعدين رجع إلى نفسه يقول، قال أنه خير. يقول: فكان إذا هم بشيء أراد أن يغضب يذكر. إذن نقطة الضعف في هذا الإنسان عرفها النبي صلى الله عليه وآله، يقول: علمني، عظني. يشوف نقطة الضعف، وأهل يقول: لا تكذب، مشكلته من هنا تبدأ. هذا يقول له: لا تغضب، مشكلته من هنا تبدأ. إذن الغضب مفتاح الشرور، وإذا غضب أحدنا لازم رأسا يغير حالته ويسيطر على غضبه حتى يغلب عقله. أعاننا الله على أنفسنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فمي جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. كان كلامنا في الحلقة السابقة فيما يشترط في مكان المصلي، وقلنا يشترط إباحته، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، أي واجبة أو مستحبة ما يفرق. وإذا كان المصلي معتقدا عدم الغصب صح صلاته. مثلا إن زيدا دعاني إلى بيته الجديد وحل وقت الصلاة وصليت فيه باعتقاد أنه قد اشتراه، ثم بعد ذلك أخبرت بأن زيدا غاصب لهذا البيت، فصلاتي صحيحة. أو كان ناسيا للغاصب أن يعلموا أن هذا المكان مغصوب وكان يتحرز من الدخول فيه للحرمة، ولكن مرة من المرات نسي أن هذا المكان مغصوب وصلى فيه فصلاته صحيحة، هذا إذا لم يكن هو الغاصب. وأما إذا نفس الغاصب نسي أنه هو غاصب لهذا البيت وصلى فيه وبعد ذلك تذكر فصلاته باطلة. وإذا اضطر المكلف أن يصلي في المكان المغصوب شنو حكم صلاته؟ صحت صلاته. مثلا إذا أنا كنت ملاحقا من قبل السلطة الظالمة واختفيت في مكان مغصوب فصلاتي صحيحة في هذا المكان للإضطرار، وكذلك تصح الصلاة إذا كان مكرها على التصرف في المكان المغصوب كالمحبوس بغير حق، كمن سجن في مكان مغصوب لإيمانه وتقواه فلاحقته السلطة وحبسته في هذا المكان فصلاته صحيحة. وأما إذا سجن في مكان مغصوب وكان سجنه بحق، مثل إيش؟ كمن سرق مالا ولأجله أدخل السجن وكان المكان مغصوبا فصلاته باطلة، أي يجب عليه الصلاة ثم الإعادة لأنه باختياره دخل السجن، فلولا السرقة لما دخل السجن، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. مسألة أخرى، إذا صلى في مكان مباح وغير مغصوب ولكن إنه السقف سقف البناء أو الخيمة كانت مغصوبة فصلاته صحيحة في هذا المكان؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة لأنه لم يتصرف في الخيمة ولم يتصرف في السقف بل تصرف في الأرض، والمفروض أن الأرض غير مغصوبة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس، سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يفند سماحته أمثلة من الواقع العام في طرق إبليس في الوسوسة، يبدأ الإضاءة على عنوان مهم آخر، وهو نقاط قوة الخطاب الإبليسي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. لعل القارئ التفت إزاء كلامي وتنبه إلى أن بعضا مما أوردته عليه من الوقائع يشكل حالات مر بها أو عايشها يوما ما، بل ما تزال هذه الوقائع تحصل في كل يوم وكل ساعة. فكل ما أوردناه وغيره مما يشابهه من حديث النفس يعتبر في الواقع تسويفا من إبليس، وإملاء وإغواء وإضلالا وتزيينا منه. ومن الشواهد المفيدة في المقام إنسان يتحلى بروح جهادية عالية يستعد معها للتضحية بأي شيء في سبيل الله، فيأتيه إبليس قائلا: هل ينبغي أن يقوم مستقبل البشرية وصلاح الأمة على تضحياتك؟ فلماذا لا يضحي فلان وفلان؟ ألا يكفي ما قدمته من تضحيات حتى تنوي إرسال أولادك للجهاد والتضحية؟ لماذا لا يرسل فلان أولاده للتضحية؟ فقد يؤثر كلامه هذا في روح الإنسان الجهادية، فيقنع بكلام إبليس فيبعد أولاده عن سوح الجهاد، وكذا يوسوس إبليس لغيره فيفعل غيره كمثل فعله. وهذا ما حدث في كربلاء، كل اعتبر أنه إن هو أبعد أولاده وإخوته وذويه عن محاربة جيش ابن زياد فإن شيئا في معادلة الصراع لن يتبدل. كان مع مسلم بن عقيل 15,000 محارب، فإن انسحب 3 فلن يؤثر ذلك شيئا، ولكن الحال أن 3 تبعتها 3 ثم 3 أخرى، وهكذا إلى أن بقي مسلم بن عقيل وحيدا لا ناصر له ولا معين. نقاط قوة الخطاب الإبليسي. يتميز الجهد الإبليسي التضليلي بجملة من الخصائص التي تعطي لإبليس قوة في نفوس الناس، نذكر في التالي أهمها. أولا، منطقية الخطاب. قد بان لنا مما مر من الأمثلة أن إبليس إنما يخاطبنا بكلام ظاهره أنه كلام منطقي عقلائي، فهو يبني خطابه على تراتبية منطقية مقنعة. ثانيا، تزيين الخطاب، حيث إنه يبث وساوسه في القلوب بعد تزيينه وإكسائه أحلى حلة لفظية، بحيث يطيب للنفس تلقفها والاقتناع بها، فيهون علينا أمر المعصية ويلطفها ويزينها ويقنعنا بأنها لن تدخلنا نار جهنم، وضمانته لنا أن الله يوم القيامة سيغفر لنا ويرحمنا، بل إنه يلجأ في بعض الأحيان إلى الاستناد إلى آيات قرآنية لتضليل الإنسان. ثالثا، الاستناد إلى مشهورات باطلة، وقد يساهم في قوة خطاب إبليس استناده إلى بعض القناعات الزائفة المشهورة بين الناس في سبيل تسهيل شأن المعصية عندهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن شياع هذه القناعات الزائفة بين الناس قد يكون أيضا بفعل من إبليس، فالتفت. كالفكرة السائدة أن طيب القلب يسامحه الله مهما ارتكب لطيبة قلبه، فينطلق إبليس من هذه المقدمة ليقنع بعض العاصين من جهة بأنه لا تثريب عليه، إن هو ارتكب معصية من الصغائر فهذا سهل عند الله ما لم تكن قاسي القلب أو سيء الطابع، ويقنع الناس من جهة أخرى بتعذير طيب القلب على أي معصية يرتكب، سرق لكنه طيب القلب، وقتل لكنه طيب القلب، وفي ظنهم أن طيبة القلب ستكون مانعا عن أن يحاسبه الله سبحانه، ما يساهم في نشر المعصية وبث الفساد في الأرض. رابعا، استغلال الفرص ونقاط الضعف. فإبليس في سياق عمله يستغل أي فرصة تساعده في تضليلنا أو أي نقطة ضعف يجدها لدى أحدنا، وقد ورد في بعض الروايات تعبير فرص الشيطان، حيث إن هناك جملة مواصفات للإنسان أو أوضاع يعيشها الإنسان يفيد منها إبليس أيما إفادة في سبيل تسهيل مهمته. وكذلك ورد في الروايات تعبير حبائل إبليس، وهي تعبير للدلالة على أدوات الجذب التي يستخدمها إبليس، والتي تختلف بين شخص وآخر، وعلاقتها بنقاط الضعف عند الإنسان هي علاقة تناسب عكسي، بمعنى أن حاجة إبليس إلى الحبائل تزداد كلما قلت نقاط الضعف عند الإنسان، وتقل كلما زادت نقاط الضعف عنده. وفي تقريب الفكرة، نتصور شخصا يملك مجموعة حبال يستخدمها في سحب الأجسام، فلو أراد سحب حجر صغير فإنه يكتفي بحبل واحد يسحبه به، بينما لو كانت أمامه صخرة كبيرة ثقيلة الوزن فإنه سيحتاج مجموعة كبيرة من الحبال يشد كل حبل منها شخص على حدة، وهكذا، فكلما كبر الجسم ازدادت الحاجة إلى الحبال والأشخاص. وهذا حال إبليس مع الناس، فبعضهم كحبة الرمل يكفي أن ينفخ عليها ليحركها دون ما حاجة إلى الحبال، وبعضهم كالحجارة يحتاج لجذبه الحبل أو الحبلين، وبعضهم كالصخور الضخمة يحتاج معها كثير جهد، وبعضهم كالجبال الراسخة لا ينفع معهم كل جهده وسعيه، وكل ذلك يرجع إلى حجم ونسبة نقاط الضعف لدى الإنسان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي أن طهران تدعم محور المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى تعقيد الأزمة السورية وتأثير السياسات الأمريكية والصهيونية على المنطقة. ولفت خرازي إلى أن قوى المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن أو العراق تتخذ